إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه المحاضرة التي طلب مني إلقاؤها بعنوان عواقب الصبر، فأقول مستعينا بالله عز وجل، قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ثم عزم الله عز وجل لي فقلتها: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. والصبر لغة نقيض الجزع، يقال صبر يصبر صبرا، فهو صابر وصبار وصبير وصبور، والأنثى صبور أيضا بغير هاء، وجمعه صبر. وأصل الصبر الحبس، وكل من حبس شيئا فقد صبره، والصبر حبس النفس عن الجزع. ومعنى الصبر شرعا هو حبس النفس عن محارم الله، وحبسها على فرائضه، وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره. وقيل هو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله. وقيل الصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عما يقتضيان حبسها عنه. لماذا سمي الصبر صبرا؟ حكى أبو بكر ابن الأنباري عن بعض العلماء أنه قال: إنما سمي الصبر صبرا لأن تمرره في القلب وإزعاجه للنفس كتمرر الصبر في الفم. وقد جاء الشرع بالأمر بالصبر والترغيب فيه، لذا تكرر ذكره في القرآن في مواضع كثيرة. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: ذكر الله سبحانه الصبر في القرآن في 90 موضعا، وقد سيق الصبر في القرآن في عدة أنواع ذكرها ابن القيم في كتابه عدة الصابرين. فمما ذكره في ذلك أحدها الأمر به كقوله: واصبر وما صبرك إلا بالله، وقال: واصبر لحكم ربك. الثاني النهي عما يضاده كقوله تعالى: ولا تستعجل لهم، وقوله: ولا تكن كصاحب الحوت. الثالث تعليق الفلاح به كقوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، فعلق الفلاح بمجموع هذه الأمور. الرابع الإخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على غيره فقوله: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، وقوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الخامس تعليق الإمامة في الدين به وباليقين، قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. انتهى كلامه رحمه الله. ومما ورد في السنة من الترغيب في الصبر عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به عن سيئاته. رواه مسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم، يشير إلى قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها فقالت: يا نبي الله ادعو الله له، فلقد دفنت ثلاثة. قال: دفنت ثلاثة؟ قالت: نعم. قال: لقد احتضرت بحضار شديد من النار. رواه مسلم. أي لقد احتميت بحما عظيم من النار. وجاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن حسن غريب. قال المبارك فوري: وقيل سمى الولد ثمرة فؤاده لأنه نتيجة الأب كالثمرة للشجرة. وروى الإمام أحمد من حديث معاوية بن قرة عن أبيه قال: إن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ فقال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل ابن فلان؟ قالوا: يا رسول الله، مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: أما تحب أن لا يأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال الرجل: يا رسول الله، أله خاصة أو لكلنا؟ قال: بل لكلكم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها الحث على الصبر وذكر فضائله في الدنيا والآخرة. وقيل: الصبر أفضل شيء تستعين به على الزمان إذا ما مسك الضر. وقيل: اصبر ففي الصبر خير لو علمت به لطبت نفسا ولم تجزع من الألم. وعواقب الصبر حميدة، فقد قص الله علينا قصص أنبيائه ورسله، وماذا واجهوا في دعوتهم، وماذا قيل لهم، وما هو البلاء الذي حل بهم، ثم صبرهم على ذلك وتحملهم، كل ذلك في سبيل الله والعاقبة للتقوى. فنوح عليه السلام الذي هو أول رسل الله إلى الخلق دعا قومه إلى توحيد الله عز وجل وترك عبادة ما سواه. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فما كان من قومه إلا أن قالوا عنه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. وفي قوله تعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، يعني قد حاججتنا فأكثرت محاجتنا واستنفدت كل ما لدينا من حجج حتى لم تعد لدينا ما نقوله لك. وقد مللنا أمرك فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فتوجه نوح إلى الله عز وجل بقوله: قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، أي احكم بيننا بما يستحقه كل منا. فاستجاب الله دعاءه. قال الله تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فكانت العاقبة أن نجى الله نوحا وأتباعه وأغرق قومه. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وإبراهيم عليه السلام دعا قومه إلى عبادة الله وحده وترك ما يعبد آباؤهم. قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. فكسر أصنامهم التي يعبدونها، فما كان من قومه إلا أن قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فكان نتيجة صبره على الدعوة إلى الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وصبر موسى عليه السلام على فرعون وملئه، فكانت نتيجة صبره أن نجاه الله وقومه وأهلك فرعون وجنوده. ويوسف عليه السلام ابتلي بما ابتلي به، ابتلي بصدود إخوته عنه ومحاولتهم إلحاق الأذى به، وألقوه في البئر فبيع بثمن بخس دراهم معدودات، وصار عند عزيز مصر رقيقا وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. فابتلي بامرأة العزيز كما ابتلي بإخوته، ولكن الصبر والثبات على الحق حال بينه وبين ما أريد به. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فكانت العاقبة له، قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأيوب عليه السلام قال الله عنه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لاقى ما لاقى من قومه وهو يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، فصبر على أصناف كثيرة من الآلام والمشاق والمحن، فقد آذاه المشركون ورموه بالكذب والكهانة والسحر إلى غير ذلك، وهو في كل ذلك صابر ثابت محتسب يبلغ رسالته ويدعو أمته. حتى إن المشركين من قومه صلى الله عليه وسلم تجاوزوا معه كل قيم الخلق والأدب. قال ابن مسعود رضي الله عنه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه. قال فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا أنظر، لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تشتمهم، رواه البخاري. وقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك على أذى اليهود وأذى المنافقين في مواقف كثيرة، وكانت النتيجة أن جعل الله النصر لنبيه صلى الله عليه وسلم على أعدائه، فعل الله راية التوحيد وأكمل الله الدين وأذل الله الشرك وأهله. قال تعالى آمرا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أمر تعالى رسوله أن يصبر على أذية المكذبين المعادين له وألا يزال داعيا لهم إلى الله، وأن يقتدي بصبر أولي العزم من المرسلين سادات الخلق أولي العزائم والهمم العالية الذين عظم صبرهم وتم يقينهم، فهم أحق الخلق بالأسوة بهم والقفو لآثارهم والاهتداء بمنارهم. فامتثل صلى الله عليه وسلم لأمر ربه فصبر صبرا لم يصبره نبي قبله، حتى رماه المعادون له عن قوس واحدة وقاموا جميعا بصده عن الدعوة إلى الله، وفعلوا ما يمكنهم من المعادات والمحاربة، وهو صلى الله عليه وسلم لم يزل صادعا بأمر الله مقيما على جهاد أعداء الله صابرا على ما يناله من الأذى، حتى مكن الله له في الأرض وأظهر دينه على سائر الأديان وأمته على الأمم، فصلى الله عليه وسلم تسليما. انتهى كلامه رحمه الله. وكذلك ورثة الأنبياء هم أشد الناس بلاء بعد الأنبياء، فما قام أحد منهم بالصدع بالدعوة إلى الله إلا وكان العداء له من أتباع الشياطين وعباد الطواغيت، وممن يضرب به المثل في الصبر على أذى أعداء الله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. أخذ أحمد بن حنبل في محنة خلق القرآن أيام المأمون ليحمل إلى المأمون ببلاد الروم، وأخذ معه أيضا محمد بن نوح مقيدين، ومات المأمون قبل أن يلقاه أحمد، فرد أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح في أقيادهما، فمات محمد بن نوح في الطريق، ورد أحمد إلى بغداد مقيدا. وعندما تولى الأمر المعتصم رد الإمام أحمد إلى بغداد وسجن رد وعندما تولى الأمر الأمر المعتصم رد الإمام أحمد إلى بغداد وسجنه هناك في سجن ضيق مظلم، والقيود في يديه ورجليه، حتى أنه أصيب بمرض شديد في شهر رمضان، فنقلوه إلى سجن أوسع مع عموم الناس، ومكث في هذا السجن 30 شهرا. ودخل على الإمام أحمد بعض حفاظ أهل الحديث بالرقة وهو محبوس، فجعلوا يذاكرونه ما يروى في التقية من الأحاديث، فقال الإمام أحمد: وكيف تصنعون بحديث خباب؟ إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشار ثم لا يصده ذلك عن دينه فيئس منه. وقال إبراهيم البوشنجي: ذكروا أن المعتصم رق في أمر أحمد لما علق في العقابين، ورأى ثبوته وتصميمه وصلابته في أمره، حتى أغراه ابن أبي دؤاد وقال له: إن تركته قيل إنك تركت مذهب المأمون، وسخط قوله فهاجه ذلك على ضربه. وقال أبو غالب ابن بنت معاوية: ضرب أحمد بن حنبل بالسياط في الله، فقام مقام الصديقين في العشر الأواخر من رمضان 20 و200. وقال الميموني: قال لي علي بن المديني بعدما امتحن أحمد وقبل أن يمتحن: يا ميموني، ما قام أحد في الإسلام ما قام أحمد بن حنبل. فعجبت من هذا عجبا شديدا، وذهبت إلى أبي عبيد القاسم بن سلام فحكيت له ما قاله علي بن المديني، فقال: صدق، إن أبا بكر الصديق وجد يوم الردة أنصارا وأعوانا، وإن أحمد بن حنبل لم يكن له أنصار ولا أعوان. انتهى كلامه. ففرج الله أمره بعد البلاء، فكان إمام أهل السنة والجماعة، فرحم الله الإمام أحمد رحمة واسعة، وجزاه الله عنا خيرا. البلاء يصيب المؤمن على قدر إيمانه، واعلم أن البلاء يصيب المؤمن على قدر إيمانه. فعن مصعب بن سعد بن مالك عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن مثل الزرع لا تزال الريح تميله، ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرزة لا تهتز حتى تستحصد. رواه الإمام أحمد. قال ابن القيم رحمه الله: فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا، والله سبحانه إذا أراد بعبد خيرا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله، يستفرغ به من الأدواء المهلكة، حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه أهله لأشرف مراتب الدنيا، وهي عبوديته، وأرفع ثواب الآخرة، وهو رؤيته وقربه. انتهى كلامه. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، رواه الترمذي. وعن الأسباب المعينة على الصبر على البلاء ذكرها ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين فقال: والصبر على البلاء ينشأ من أسباب عديدة، أحدها شهود جزائها وثوابها، الثاني شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها، الثالث شهود القدر السابق الجاري بها وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل أن يخلق فلا بد منها، فجزعه لا يزيده إلا بلاء، الرابع شهوده حق الله عليه في تلك البلوى وواجبه فيه الصبر بلا خلاف بين الأمة أو الصبر والرضا على أحد القولين، فهو مأمور بأداء حق الله وعبوديته عليه في تلك البلوى فلا بد له منه وإلا تضاعفت عليه، الخامس شهود ترتبها عليه بذنبه كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة، فيشغله شهود هذا السبب بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في دفع تلك المصيبة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة. السادس أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها، وأن العبودية تقتضي رضاه بما رضي له به سيده ومولاه، فإن لم يوفي قدر المقام حقه فهو لضعفه، فلينزل إلى مقام الصبر عليها، فإن نزل عنه نزل إلى مقام الظلم وتعد الحق. السابع أن يعلم أن هذه المصيبة هي داء نافع ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته الرحيم به، فليصبر على تجرعه ولا يتقيأه بسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلا. الثامن أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم ما لم تحصل بدونه، فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الدواء ومرارته فلينظر إلى عاقبته وحسن تأثيره. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الله تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي مثل هذا قال القائل: لعل عتبك محمود عواقبه، فربما صحت الأجسام بالعلل. التاسع أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله، وإنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه، فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم لا، فإن ثبت اصطفاه واجتباه وخلع عليه خلع الإكرام وألبسه ملابس الفضل وجعل أولياءه وحزبه خدما له وعونا له، وإن انقلب على وجهه ونكص على عقبيه طرد وصفع قفاه وأقصي وتضاعفت عليه المصيبة وهو لا يشعر في الحال بتضاعفها وزيادتها، ولكن سيعلم بعد ذلك بأن المصيبة في حقه صارت مصائب، كما يعلم الصابر أن المصيبة في حقه صارت نعما عديدة، وما بين هاتين المنزلتين المتباينتين إلا صبر ساعة وتشجيع القلب في تلك الساعة، والمصيبة لا بد أن تقع عن هذا وهذا، والمصيبة لا بد أن تقلع عن هذا وهذا، ولكن تقلع عن هذا بأنواع الكرامات والخيرات، وعن الآخر بالحرمان والخذلان، لأن ذلك تقدير العزيز العليم وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. العاشر أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء، فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال، فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال، وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف، فإن أصابه خيرا اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته. فلا ريب أن الإيمان الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة، وأما إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه ويبلغه منازل المؤمنين، وإنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية. فالابتلاء كير العبد ومحك إيمانه، فإما أن يخرج تبرا أحمر، وإما أن يخرج زغلا محضا، وإما أن يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية، فلا يزال به البلاء حتى يخرج المادة النحاسية من ذهبه ويبقى ذهبا خالصا. فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة الله عليه في العافية لشغل قلبه بشكره ولسانه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكيف لا يشكر من قيض له ما يستخرج خبثه ونحاسه وصيره تبرا خالصا يصلح لمجاورته والنظر إليه في داره؟ فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاء، فإن قويت أثمرت الرضا والشكر. فنسأل الله أن يسترنا بعافيته ولا يفضحنا بابتلائه بمنه وكرمه. انتهى كلامه رحمه الله. ونختم هذه المحاضرة بما رواه صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. قال القرطبي في شرح هذا الحديث: قوله عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، المؤمن هنا هو العالم بالله الراضي بأحكامه العامل على تصديق موعوده. وذلك أن المؤمن المذكور إما أن يبتلى بما يضره أو بما يسره، فإن كان الأول صبر واحتسب ورضي فحصل على خير الدنيا والآخرة وراحتهما، وإن كان الثاني عرف نعمة الله عليه ومنته فيها وشكرها وعمل بها فحصل على نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. وقوله وليس ذلك إلا للمؤمن، أي المؤمن الموصوف بما ذكرته، لأنه إن لم يكن كذلك لم يصبر على المصيبة ولم يحتسبها، بل يتضجر ويتسخط فينضاف إلى مصيبته الدنيوية مصيبته في دينه. وكذلك لا يعرف النعمة ولا يقوم بحقها ولا يشكرها، فتنقلب النعمة نقمة والحسنة سيئة، نعوذ بالله من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. هذا ما تيسر جمعه وإلقاؤه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه المحاضرة التي طلب مني إلقاؤها بعنوان عواقب الصبر، فأقول مستعينا بالله عز وجل، قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ثم عزم الله عز وجل لي فقلتها: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. والصبر لغة نقيض الجزع، يقال صبر يصبر صبرا، فهو صابر وصبار وصبير وصبور، والأنثى صبور أيضا بغير هاء، وجمعه صبر، وأصل الصبر الحبس، وكل من حبس شيئا فقد صبره، والصبر حبس النفس عن الجزع. ومعنى الصبر شرعا هو حبس النفس عن محارم الله، وحبسها على فرائضه، وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره. وقيل هو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله. وقيل الصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عما يقتضيان حبسها عنه. لماذا سمي الصبر صبرا؟ حكى أبو بكر ابن الأنباري عن بعض العلماء أنه قال: إنما سمي الصبر صبرا لأن تمرره في القلب وإزعاجه للنفس كتمرر الصبر في الفم. وقد جاء الشرع بالأمر بالصبر والترغيب فيه، لذا تكرر ذكره في القرآن في مواضع كثيرة. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: ذكر الله سبحانه الصبر في القرآن في 90 موضعا، وقد سيق الصبر في القرآن في عدة أنواع ذكرها ابن القيم في كتابه عدة الصابرين. فمما ذكره في ذلك أحدها الأمر به كقوله: واصبر وما صبرك إلا بالله، وقال: واصبر لحكم ربك. الثاني النهي عما يضاده كقوله تعالى: ولا تستعجل لهم، وقوله: ولا تكن كصاحب الحوت. الثالث تعليق الفلاح به كقوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، فعلق الفلاح بمجموع هذه الأمور. الرابع الإخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على غيره كقوله: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، وقوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الخامس تعليق الإمامة في الدين به وباليقين، قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. انتهى كلامه رحمه الله. ومما ورد في السنة من الترغيب في الصبر عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به عن سيئاته، رواه مسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم، يشير إلى قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها فقالت: يا نبي الله ادعو الله له، فلقد دفنت ثلاثة. قال: دفنت ثلاثة؟ قالت: نعم. قال: لقد احتضرت بحضار شديد من النار، رواه مسلم، أي لقد احتميت بحما عظيم من النار. وجاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. قال المبارك فوري: وقيل سمى الولد ثمرة فؤاده لأنه نتيجة الأب كالثمرة للشجرة. وروى الإمام أحمد من حديث معاوية بن قرة عن أبيه قال: إن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ فقال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل ابن فلان؟ قالوا: يا رسول الله مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: أما تحب ألا يأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال الرجل: يا رسول الله، أله خاصة أو لكلنا؟ قال: بل لكلكم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها الحث على الصبر وذكر فضائله في الدنيا والآخرة. وقيل: الصبر أفضل شيء تستعين به على الزمان إذا ما مسك الضر. وقيل: اصبر ففي الصبر خير، لو علمت به لطبت نفسا ولم تجزع من الألم. وعواقب الصبر حميدة، فقد قص الله علينا قصص أنبيائه ورسله، وماذا واجهوا في دعوتهم، وماذا قيل لهم، وما هو البلاء الذي حل بهم، ثم صبرهم على ذلك وتحملهم، كل ذلك في سبيل الله والعاقبة للتقوى. فنوح عليه السلام الذي هو أول رسل الله إلى الخلق دعا قومه إلى توحيد الله عز وجل وترك عبادة ما سواه. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فما كان من قومه إلا أن قالوا عنه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. وفي قوله تعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، يعني قد حاججتنا فأكثرت محاجتنا واستنفدت كل ما لدينا من حجج حتى لم تعد لدينا ما نقوله لك. وقد مللنا أمرك فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فتوجه نوح إلى الله عز وجل بقوله: قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، أي احكم بيننا بما يستحقه كل منا. فاستجاب الله دعاءه. قال الله تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فكانت العاقبة أن نجى الله نوحا وأتباعه وأغرق قومه. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وإبراهيم عليه السلام دعا قومه إلى عبادة الله وحده وترك ما يعبد آباؤهم. قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. فكسر أصنامهم التي يعبدونها، فما كان من قومه إلا أن قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فكان نتيجة صبره على الدعوة إلى الله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وصبر موسى عليه السلام على فرعون وملئه، فكانت نتيجة صبره أن نجاه الله وقومه وأهلك فرعون وجنوده. ويوسف عليه السلام ابتلي بما ابتلي به، ابتلي بصدود إخوته عنه ومحاولتهم إلحاق الأذى به، وألقوه في البئر فبيع بثمن بخس دراهم معدودات، وصار عند عزيز مصر رقيقا وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. فابتلي بامرأة العزيز كما ابتلي بإخوته، ولكن الصبر والثبات على الحق حال بينه وبين ما أريد به. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فكانت العاقبة له. قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأيوب عليه السلام قال الله عنه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لاقى ما لاقى من قومه وهو يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، فصبر على أصناف كثيرة من الآلام والمشاق والمحن، فقد آذاه المشركون ورموه بالكذب والكهانة والسحر إلى غير ذلك، وهو في كل ذلك صابر ثابت محتسب يبلغ رسالته ويدعو أمته، حتى إن المشركين من قومه صلى الله عليه وسلم تجاوزوا معه كل قيم الخلق والأدب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه. قال: فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا أنظر، لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تشتمهم، رواه البخاري. وقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك على أذى اليهود وأذى المنافقين في مواقف كثيرة، وكانت النتيجة أن جعل الله النصر لنبيه صلى الله عليه وسلم على أعدائه، فعل الله راية التوحيد وأكمل الله الدين وأذل الله الشرك وأهله. قال تعالى آمرا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: أمر تعالى رسوله أن يصبر على أذية المكذبين المعادين له، وأن لا يزال داعيا لهم إلى الله، وأن يقتدي بصبر أولي العزم من المرسلين سادات الخلق أولي العزائم والهمم العالية الذين عظم صبرهم وتم يقينهم، فهم أحق الخلق بالأسوة بهم والقفو لآثارهم والاهتداء بمنارهم. فامتثل صلى الله عليه وسلم لأمر ربه فصبر صبرا لم يصبره نبي قبله، حتى رماه المعادون له عن قوس واحدة، وقاموا جميعا بصده عن الدعوة إلى الله، وفعلوا ما يمكنهم من المعادات والمحاربة، وهو صلى الله عليه وسلم لم يزل صادعا بأمر الله مقيما على جهاد أعداء الله، صابرا على ما يناله من الأذى، حتى مكن الله له في الأرض وأظهر دينه على سائر الأديان وأمته على الأمم، فصلى الله عليه وسلم تسليما. انتهى كلامه رحمه الله. وكذلك ورثة الأنبياء هم أشد الناس بلاء بعد الأنبياء، فما قام أحد منهم بالصدع بالدعوة إلى الله إلا وكان العداء له من أتباع الشياطين وعباد الطواغيت، وممن يضرب به المثل في الصبر على أذى أعداء الله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. أخذ أحمد بن حنبل في محنة خلق القرآن أيام المأمون ليحمل إلى المأمون ببلاد الروم، وأخذ معه أيضا محمد بن نوح مقيدين، ومات المأمون قبل أن يلقاه أحمد، فرد أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح في أقيادهما، فمات محمد بن نوح في الطريق، ورد أحمد إلى بغداد مقيدا. وعندما تولى الأمر المعتصم رد الإمام أحمد إلى بغداد وسجن هناك في سجن ضيق مظلم والقيود في يديه ورجليه، حتى أنه أصيب بمرض شديد في شهر رمضان، فنقلوه إلى سجن أوسع مع عموم الناس، ومكث في هذا السجن 30 شهرا. ودخل على الإمام أحمد بعض حفاظ أهل الحديث بالرقة وهو محبوس، فجعلوا يذاكرونه ما يروى في التقية من الأحاديث، فقال الإمام أحمد: وكيف تصنعون بحديث خباب؟ إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشار، ثم يصده ذلك عن دينه فيئس منه. وقال إبراهيم البوشنجي: ذكروا أن المعتصم رق في أمر أحمد لما علق في العقابين، ورأى ثبوته وتصميمه وصلابته في أمره، حتى أغراه ابن أبي دؤاد وقال له: إن تركته قيل إنك تركت مذهب المأمون، وسخط قوله فهاجه ذلك على ضربه. وقال أبو غالب ابن بنت معاوية: ضرب أحمد بن حنبل بالسياط في الله، فقام مقام الصديقين في العشر الأواخر من رمضان سنة 20 و200. وقال الميموني: قال لي علي بن المديني بعدما امتحن أحمد وقبل أن يمتحن: يا ميموني، ما قام أحد في الإسلام ما قام أحمد بن حنبل. فعجبت من هذا عجبا شديدا، وذهبت إلى أبي عبيد القاسم بن سلام فحكيت له ما قاله علي بن المديني، فقال: صدق، إن أبا بكر الصديق وجد يوم الردة أنصارا وأعوانا، وإن أحمد بن حنبل لم يكن له أنصار ولا أعوان. انتهى كلامه. ففرج الله أمره بعد البلاء، فكان إمام أهل السنة والجماعة، فرحم الله الإمام أحمد رحمة واسعة، وجزاه الله عنا خيرا. البلاء يصيب المؤمن على قدر إيمانه، واعلم أن البلاء يصيب المؤمن على قدر إيمانه. فعن مصعب بن سعد بن مالك عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن مثل الزرع لا تزال الريح تميله، ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرزة لا تهتز حتى تستحصد. رواه الإمام أحمد. قال ابن القيم رحمه الله: فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا، والله سبحانه إذا أراد بعبد خيرا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله، يستفرغ به من الأدواء المهلكة، حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه أهله لأشرف مراتب الدنيا، وهي عبوديته، وأرفع ثواب الآخرة، وهو رؤيته وقربه. انتهى كلامه. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنات في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. رواه الترمذي. وعن الأسباب المعينة على الصبر على البلاء ذكرها ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين فقال: والصبر على البلاء ينشأ من أسباب عديدة، أحدها شهود جزائها وثوابها، الثاني شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها، الثالث شهود القدر السابق الجاري بها وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل أن يخلق فلا بد منها، فجزعه لا يزيده إلا بلاء، الرابع شهوده حق الله عليه في تلك البلوى وواجبه فيه الصبر بلا خلاف بين الأمة أو الصبر والرضا على أحد القولين، فهو مأمور بأداء حق الله وعبوديته عليه في تلك البلوى فلا بد له منه، وإلا تضاعفت عليه، الخامس شهود ترتبها عليه بذنبه كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة، فيشغله شهود هذا السبب بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في دفع تلك المصيبة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة. السادس أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها، وأن العبودية تقتضي رضاه بما رضي له به سيده ومولاه، فإن لم يوفي قدر المقام حقه فهو لضعفه، فلينزل إلى مقام الصبر عليها، فإن نزل عنه نزل إلى مقام الظلم وتعد الحق. السابع، أن يعلم أن هذه المصيبة هي داء نافع ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته الرحيم به، فليصبر على تجرعه ولا يتقيأه بسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلا. الثامن، أن يعلم أن في عقب هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم ما لم تحصل بدونه، فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الدواء ومرارته فلينظر إلى عاقبته وحسن تأثيره. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الله تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي مثل هذا قال القائل: لعل عتبك محمود عواقبه، فربما صحت الأجسام بالعلل. التاسع، أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله، وإنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه، فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم لا. فإن ثبت اصطفاه واجتباه وخلع عليه خلع الإكرام وألبسه ملابس الفضل وجعل أولياءه وحزبه خدما له وعونا له، وإن انقلب على وجهه ونكص على عقبيه طرد وصفع قفاه وأقصي وتضاعفت عليه المصيبة وهو لا يشعر في الحال بتضاعفها وزيادتها، ولكن سيعلم بعد ذلك بأن المصيبة في حقه صارت مصائب، كما يعلم الصابر أن المصيبة في حقه صارت نعما عديدة، وما بين هاتين المنزلتين المتباينتين إلا صبر ساعة وتشجيع القلب في تلك الساعة. والمصيبة لا بد أن تقع عن هذا وهذا، والمصيبة لا بد أن تقلع عن هذا وهذا، ولكن تقلع عن هذا بأنواع الكرامات والخيرات، وعن الآخر بالحرمان والخذلان، لأن ذلك تقدير العزيز العليم، وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. العاشر، أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء، فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال، فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال، وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف، فإن أصابه خيرا اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته. فلا ريب أن الإيمان الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة، وأما إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه ويبلغه منازل المؤمنين، وإنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية. فالابتلاء كير العبد ومحك إيمانه، فإما أن يخرج تبرا أحمر، وإما أن يخرج زغلا محضا، وإما أن يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية، فلا يزال به البلاء حتى يخرج المادة النحاسية من ذهبه ويبقى ذهبا خالصا. فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة الله عليه في العافية لشغل قلبه بشكره ولسانه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكيف لا يشكر من قيض له ما يستخرج خبثه ونحاسه وصيره تبرا خالصا يصلح لمجاورته والنظر إليه في داره؟ فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاء، فإن قويت أثمرت الرضا والشكر. فنسأل الله أن يسترنا بعافيته ولا يفضحنا بابتلائه بمنه وكرمه. انتهى كلامه رحمه الله. ونختم هذه المحاضرة بما رواه صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. قال القرطبي في شرح هذا الحديث: قوله عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، المؤمن هنا هو العالم بالله الراضي بأحكامه العامل على تصديق موعوده. وذلك أن المؤمن المذكور إما أن يبتلى بما يضره أو بما يسره، فإن كان الأول صبر واحتسب ورضي فحصل على خير الدنيا والآخرة وراحتهما، وإن كان الثاني عرف نعمة الله عليه ومنته فيها وشكرها وعمل بها فحصل على نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. وقوله وليس ذلك إلا للمؤمن، أي المؤمن الموصوف بما ذكرته، لأنه إن لم يكن كذلك لم يصبر على المصيبة ولم يحتسبها، بل يتضجر ويتسخط فينضاف إلى مصيبته الدنيوية مصيبته في دينه، وكذلك لا يعرف النعمة ولا يقوم بحقها ولا يشكرها، فتنقلب النعمة نقمة والحسنة سيئة، نعوذ بالله من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. هذا ما تيسر جمعه وإلقاؤه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.